انتقل لمدينة وللتاريخ قول فيك ينبينا يقول نواحها.
ساعتنا تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران ترد على تهديدات كيان الاحتلال وتؤكد عزمها الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تحركا لمشرعين جمهوريين لوقف عملية مساءلة الرئيس السابق ترامب. البرلمان التونسي يوافق على التعديلات الوزارية وانطلاق التظاهرات الاحتجاجية قرب البرلمان. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخترونجي عزم طهران على الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. وأشار روانجي خلال كلمة ألقاها في اجتماع للأمم المتحدة إلى التهديدات التي أطلقها زعماء الاحتلال الصهيوني، وقال إن هذا الكيان يواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة لإظهار أن برنامج إيران النووي يشكل تهديدا للمنطقة. وأضاف أن الخداع بات عنصرا أساسيا في السياسة الخارجية للعدو الصهيوني، لافتا إلى أن تخرصات الاحتلال ترمي للتستر على ترسانته النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم اعتراف طهران بأي تيار أفغاني يريد تسلق السلطة عن طريق الحرب. ولفت علي شمخاني خلال استقباله بطهران ملا عبد الغني برادر مساعد رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان والوفد المرافق له إلى ضرورة مشاركة جميع القوميات في تقرير مصير هذا البلد، وأحذر من أن أمريكا لا تسعى لتحقيق الأمن والسلام في أفغانستان، وأن ما تقوم به من متابعة لمسرحية مفاوضات السلام إنما تهدف من ورائه إلى إيصال المفاوضات إلى طريق مسدود، وبالتالي تحميل الأطراف الأفغانية المسؤولية. من جانبه أكد ملا برادر أن واشنطن نكثت عهدها بتنفيذ اتفاق السلام، وأضاف أننا لا نثق بأمريكا ونحارب أي تيار عميل لها. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس تحركا من قبل بعض المشرعين الجمهوريين لوقف عملية مساءلة رئيس البلاد السابق دونالد ترامب باعتبارها تتعارض مع الدستور. ورفض 55 عضوا في مجلس الشيوخ مطالبة تقدم بها السيناتور الجمهوري راند بول بوقف المساءلة مقابل دعم 45 مشرعا فقط. وقد صوت معظم أعضاء مجلس الشيوخ لبدء جلسات المحاكمة في 9 فبراير. ويتطلب نجاح عملية عزل ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة. وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري الذي أثار جدلا بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وذلك عقب مظاهرات خارج مقر البرلمان. وشمل التعديل عدة وزراء بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة. وأعلن الرئيس قيس سعيد الاثنين الماضي رفضه التعديل، وقال إنه سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية. وشهدت تونس احتجاجات أمام البرلمان ومناطق أخرى دعت إليها قوى سياسية ومنظمات شبابية ومدنية على خلفية استشهاد الشاب هيكل الرشيدي الاثنين الماضي بالتزامن مع التصويت على التعديلات الوزارية في حكومة هشام المشيشي. أطلقت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة في محافظة الأنبار غربي البلاد. وخلال العملية التي شملت بحيرة الثرثار والمناطق المجاورة، تم تفتيش المناطق المذكورة بشكل كامل. وفي محافظة ديالى تصدت قوة من الحشد الشعبي لمحاولة تسلل لفلول داعش الإرهابي إلى منطقة نفط خانة وأجبرتها على الفرار. وكانت قوات الحشد والجيش قد أنهت عملية ثار الشهداء التي أطلقتها في منطقة العيث والمناطق المجاورة لها شرق محافظة صلاح الدين، حيث دمرت 7 مقرات لتنظيم داعش الإرهابي، أحدها يستخدم كمركز طبي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
اغتال مسلحون شيخ عشيرة عربية في محافظة كركوك شمال العراق. وقال مسؤول في شرطة المحافظة أن مسلحين أطلقوا النار على الشيخ جمال خليل العنزي شيخ عام عشيرة آل شاووش العنزية، وهو من بطون قبيلة عنز العربية قرب غراد بغداد بمدينة كركوك. على صعيد ثاني، أحبط اللواء الأول بالحشد الشعبي محاولة التعرض لإحدى نقاط الحشد ومن ثم التسلل إلى الشارع العام في المنطقة وصولا إلى منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى، وعالج أفراد اللواء الأول حشد الهجوم العناصر الإرهابية وأجبروهم على الفرار. وإلى غرب العراق، أطلقت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة في محافظة الأنبار. وقال الحشد أن قوة مشتركة من فوج الرماد السادس بالحشد والجيش العراقي نفذ عملية أمنية في بحيرة الثرثار والمناطق المجاورة لها بمحافظة الأنبار. وفي الموصل، كشف مصدر أمني عن اعتقال شخص كان ينتحل صفة ضابط في جهاز الأمن الوطني ويقوم بجمع معاملات من الشباب مع مبالغ مالية بحجة تعيينهم وتقديم أسمائهم في الدورات الخاصة بالجهاز. على صعيد آخر، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد حكما بالحبس لمدة 6 أشهر لمدانين 2 عن جريمة تهديد أطباء في الكرادة والحارثية ببغداد وابتزازهم مقابل مبالغ مالية نظير عدم التعرض لحياتهم. على صعيد تواجد القوات الأجنبية في العراق، أرسلت وزارة الدفاع التركية 25 مستشارا عسكريا أحدهم برتبة عميد إلى بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن بعثة حلف شمال الأطلس الناتو. على صعيد مختلف، وفي محافظة كربلاء المقدسة، أحيا عشرات الآلاف من المعزين ذكرى وفاة أم البنين فيما أقامت العتبة العباسية برنامجا عزائيا يتضمن فعاليات ثقافية ومحاضرات ونشاطات مختلفة، ومن بينها مجالس عزاء ومواكب وهيئات تقديم خدمات للزائرين، وستستمر المراسم اليوم غدا. يذكر أنه في 13 من جمادى الآخرة من سنة 64 هجرية توفيت السيدة الجليلة أم البنين زوج أمير المؤمنين عليهم السلام، وهي فاطمة بنت حزام الكلابية العامرية، وكنيت بأم البنين لأن لها 4 أبناء كلهم استشهدوا في واقعة الطف في كربلاء نصرة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية، يواصل العراقيون إحياء مناسباتهم الدينية بزيارة المراقد المقدسة ليستلهموا منها الصبر والتضحية لمواجهة الظالمين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
زار وزير المخابرات في الكيان الصهيوني إيلي كوهين العاصمة السودانية الخرطوم على رأس وفد كبير بعد أشهر قليلة على موافقة السودان على التطبيع مع الاحتلال، ووقع مذكرة لتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع السودان. وقالت وزارة مخابرات الاحتلال أن أعضاء الوفد التقوا برئيس الدولة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، وأجروا محادثات حول القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية. واللافت أن وسائل الإعلام الحكومية السودانية لم تعلن عن زيارة الوفد الإسرائيلي، فيما أعلن إعلام الاحتلال عن أن الزيارة تناولت إمكانية ضم تل أبيب إلى مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. قضى الجيش السوري على مجموعة إرهابية اعتدت خلال الأيام السابقة على حافلات مدنية وعسكرية على طريق دير الزور تدمر. وقال قائد ميداني سوري أن العملية تمت بعد تمشيط البادية المحاذية للطريق الدولي دير الزور تدمر، حيث تم استهداف الإرهابيين بين منطقتي الشولة وكباجب والقضاء على 5 منهم وتدمير عربة رباعية الدفع مزودة برشاش ثقيل. وتزامنت الاعتداءات التي نفذتها مجموعة من الإرهابيين المنتشرين في بادية دير الزور مع قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابيي تنظيم داعش من العراق إلى منطقة التناف السورية. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 91 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات في إيران إلى 57,651 شخصا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران ترد على تهديدات كيان الاحتلال وتؤكد عزمها الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تحركا لمشرعين جمهوريين لوقف عملية مساءلة الرئيس السابق ترامب. البرلمان التونسي يوافق على التعديلات الوزارية وانطلاق التظاهرات الاحتجاجية قرب البرلمان. وشكرا وإلى اللقاء.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، في حلقة اليوم سنتناول معكم موضوعا يكون أحيانا سببا في زعزعة العلاقة أو فقدان الثقة المتبادلة بين الأصدقاء. موضوعنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو عن الحساسية المفرطة، وهذه الحساسية غالبا ما تتولد عند الإنسان الذي يحل غريبا أو يقدم على مجتمع جديد، أو يعيش بين مجموعة من الأشخاص تختلف جنسيتهم وألوانهم وهكذا. ولكي نلقي الضوء أكثر على هذا الموضوع، تعالوا معنا نتابع قصة الطالب عبد الله، ومن ثم نعود وإياكم للقاء ضيفي البرنامج لمناقشة القصة من الجانب الديني مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، ومن الجانب الاجتماعي الدكتورة غادة زيدان الباحثة الاجتماعية من لبنان. فكونوا معنا.
أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين. قصتنا لهذه الحلقة ستكون عن صديقنا عبد الله. عبد الله طالب في كلية الحقوق، كان نصيبه أن يقبل في كلية تقع في محافظة أخرى بعيدة عن منطقة سكنه، لذلك وأسوة بالآخرين وجب عليه أن يسكن في أحد الأقسام الداخلية للطلبة، وهذا يعني أن هناك طلبة آخرين قد قدموا مثله من محافظات بعيدة أيضا، والبعض الآخر قد قدم من دول أخرى. كانت مشاعر عبد الله منذ وطأت قدمه القسم الداخلي قلقة بعض الشيء، وأحاسيسه مرتبكة، فهو منذ صغره كان خجولا ولم يتعود على مخالطة الأصدقاء إلا القليل منهم، فكيف سيكون حاله وقد قدر الله سبحانه وتعالى له أن يسكن في مجمع طلابي يضم مئات الطلبة الذين وفدوا من أنحاء مختلفة من العالم؟ لذلك فقد تسمر عبد الله قليلا أمام الغرفة التي كان قد خصصها له مشرف القسم، ولم يجرأ على طرق الباب بادئ الأمر، إنما كان يستمع إلى ضحكات بعض من كان في الغرفة وأحاديث البعض الآخر، لكنه أجبر أخيرا أن يطرق الباب. فتح أحدهم الباب فتبادل التحية، ولما دخل وجد ثلاثة آخرين كان يبدو واضحا أنهم من جنسيات مختلفة. بادرهم بالسلام فردوا عليه، ولما أراد وضع حقيبة السفر على الأرض سرع أحدهم لوضعها في المكان المخصص لها كتعبير بسيط على حسن الاستقبال والترحيب، لكن عبد الله امتنع عن ذلك وفضل أن يضعها هو بنفسه. مرت الأيام وعبد الله يخرج يوميا صباحا إلى الكلية، لا يكلم أحدا ولا يحاول أن يختلط بأحد ولا يمارس لعبة رياضية ما مع أحد، بل يعود بعد انتهاء الدوام إلى القسم الداخلي يغتسل ثم يصلي ثم يأكل شيئا ثم يكمل بعض واجباته الدراسية، وبعدها يذهب إلى النوم وهكذا. والسبب أن زملاءه اكتشفوا مدى حساسيته وفرطها، فكانوا كلما حاولوا أن يقتربوا منه ابتعد عنهم. في يوم ما وبعد عودته إلى القسم الداخلي وجد عبد الله باب الغرفة موصدا، طرق الباب عدة مرات فلم يجبه أحد، ظل يتساءل مع نفسه: هل يعقل أنهم لم يعودوا بعد؟ يا إلهي، أين ذهبوا؟ ماذا سأفعل أنا في هذه الحالة؟ هل سأبقى واقفا أنتظر عودة أحدهم؟ الذنب ذنبي، نعم الذنب ذنبي، لو كنت أمتلك مفتاحا لما كنت قد وقعت في هذه الورطة. مرت الدقائق وعبد الله متحير ماذا يفعل، وشيئا فشيئا بدأ ينفد صبره، وبدأ يشعر بالانزعاج والحساسية المفرطة جراء هذا الأمر، فظن أن في ذلك فعلا متعمدا من قبل زملائه، وراح يفكر بعدة طرق لفتح الباب. حين كرر عبد الله دفع الباب بقوة بكفه لفتحها، فجأة سمع صوت أحد زملائه يقول: تمهل يا عبد الله، انتظر لحظة سوف أفتح لك الباب. تعجب عبد الله كثيرا مما سمعه وأخذته الدهشة، لماذا إذن كان الباب موصدا من قبل زميله؟ ولماذا تأخر عن فتحها؟ ولماذا عندما قرر كسرها ناداه زميله بأن يتمهل؟ وفعلا فتح زميله الباب، وكانت المفاجأة، لقد قرر زملاء عبد الله أن يحتفوا به بطريقة كانوا قد وجدوها مناسبة لتقريب زميلهم إليهم، خاصة وقد عرف عنه في الكلية باجتهاده وتفوقه في الدراسة كثيرا، لكن المفاجأة التي ظنها الزملاء أنها ستحل المشكلة قد انقلبت كما ينقلب السحر على الساحر. نعم، فقد توترت أعصاب عبد الله ورفض هذا الأسلوب بالتعامل معه، ظنا منه أن زملائه يسخرون منه، فصرخ بوجههم قائلا: هل أنا معقد بنظركم؟ هل شكوت لكم أم طلبت منكم أن تخففوا عني؟ أنتم مخطئون جدا بحقي. وهنا حاول الزملاء شرح ما أرادوا القيام به لعبد الله، لأنه تعبير بسيط عن حسن نواياهم، لكن المحاولة باءت بالفشل.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى قصة صديقنا عبد الله، وبعد أن تعرفنا على مدى حساسيته تجاه زملائه رغم ما حاولوه جاهدين للتقرب إليه وكسر الحواجز التي بناها عبد الله عبثا، أدعوكم لمتابعة برنامج من الواقع. نتوجه الآن إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عما يجده الإسلام مناسبا لصديقنا عبد الله في نصيحته وإرشاده إلى السلوك الصحيح تجاه الآخرين، وما هي الطريقة المثلى للتخلص من حساسيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ما يريده منا أهل البيت وما تريده منا ثقافة أهل البيت أن نكون مترسلين بالأمور والتعاملات مع بعضنا البعض. غالبا ما أشار إليه الأخ أو هذا يثار موضوع الحساسية والتحسس، وأحيانا التحسس والعياذ بالله يجرنا إلى سوء الظن، كما الله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم. في الواقع تعليمات أهل البيت هكذا تقول، بأن من يبتلى بالحساسية أو بالمرض الشك أو بعقدة من هذا القبيل عليه دائما أن يضع إلى جنبه صفحة أخرى يرجع إليها. هذه الصفحة تقول بأن الأمور كلها تعلق بالله سبحانه وتعالى وتناط بالله عز وجل، والإنسان الذي يتوكل على الله دائما يكون واثقا من نفسه ويكون بعيد عن حالات التشكيك وحالات التفسيرات السلبية، لأنه الوساوس ما معناها؟ هي الوساوس تلقي في روع الإنسان تفسيرا معاكسا للواقع، فيأخذ الأمور مثلا فلان ابتسم يعني هو استبشارا بلقائي، ولكن الشيطان يدفعني إلى أن أفسر هذا بأنه استهزاء، أو فلان مثلا أصبح سخيا ولكن الشيطان يدفعني إلى أن أفسر هذا بأنه هذا مبذر أو بأنه هذا غير منتظم في سلوكياته. على أي حال، المراد من الإنسان أن يترسل في الأمور وأن يتعامل بكل بساطة ويتكل على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله السيد حسن الكشميري، نتوجه الآن إلى الأستاذة الدكتورة غادة زيدان الباحثة الاجتماعية من لبنان لسؤالها عن أسباب الحساسية المفرطة، ولماذا فشل زملاء عبد الله في كسر حاجز الحساسية عند زميلهم عبد الله، وما هي الحلول بنظرها؟ فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، كل طفل، الأطفال بيمرقوا بمراحل معينة بالنمو، فنحن شو بدنا يعني ماذا نريد من الطفل؟ لازم يجب تهيئته من منذ الصغر، ففي العمر المبكر في الطفولة المبكرة من هون تبدأ تكوين شخصية الأطفال. فبتكوين شخصية الأطفال أكيد نحن ما بدنا يعني لا نريد أن يكون في عنا تطرف، لا تطرف بالحساسية ولا تطرف بعدم الحساسية. عشان هيك دايما دايما نحرص كأهل كأباء وأمهات، ومن ثم كمدرسة كمعلمات وهي، ومن ثم إلى المجتمع، نحرص أنه نطلع ولد طفل أو إنسان يكون بالمجتمع شخصية متوازنة. فالشخصية المتوازنة معناتها ما بده يكون في عنا إفراط بأي نوع من خصائص عند الولد. فإذا بنجي على الحساسية المفرطة، بالحساسية المفرطة كمان أسبابها، من أهم أسبابها هي عدم تهيئة الطفل منذ الصغر مثل عم نقول، أو الولد عدم تهيئته لمخالطة أو مجامع يعني الاختلاط مع عدة نماذج من الناس، مع عدة الانفتاح على أكثر من بيئة ومجتمع. يعني نحن ما فينا نعلم طفلنا أنه نحن الصح كل الناس الغلط، ما فينا نعلمه أنه لازم يكون بطريقة أنه هو لحاله أو لإله. ما في شيء واحد بيقدر يعيش إنسان فقط يعني بس أنه تكون أمه مع أمه، بيه مع أخته وخيه، لا. نحن ابتداء أنه من العمر الطفولة نجي منعمل منعرض الولد لعدة مواقف، منختلط مع الناس، خاصة أنه الأهل ما نختلط، كمان ناخد أولادنا معنا أو نجيب أولاد آخرين لعنا على البيت. هي ابتداء بالمنزل، نجي نطلع شوي بيكبر المربع أكتر، نجي على المدرسة، كمان تشجيع الولد مشاركة كل شيء مع غيره. يعني ما بدنا نجي نحن أنه أقل شغلة يكون عندنا حسية مفرطة لدرجة أنه ما فينا نتحمل ولد يمكن يأخذ غرض لنا ونقعد نزعل، ما فينا نتحمل أنه هيدا الطفل. يعني عشان هيك الاختلاط الصحيح منذ الطفولة، ونعرض أولادنا لمواجهة أكثر من موقف من البيت والمدرسة وغيره، فكل هيدا أسباب كتير أساسية يلي لازم ننتبه لها. فعشان هيك يعني عشان هيك نشتغل مع الولد بالعمر الصغر. هلا إذا ما نجي شو أهم حلول على لهيك مشاكل الحسية المفرطة، أهم حلولها إن إحنا بالدرجة الأولى نساعد أولادنا ونعطيهم عدة، بقولوا كيس ستادي، يعني عدة حالات نعرضه إنه لا ماما معلش، يعني إذا هيك صار ما يعني ما بدها هالقد تتأثر، إذا يمكن ولد يمكن طلب منك شغلة، أكل منك شيء، أو شاركك بجزء من ألعابك، أو شاركك بجزء من أكلاتك، أو شاركك بجزء من، لا ما يكون الواحد مفرط بحساسيته. فنحن فينا نتحاشى أنه يوصل الولد لهون، نعرضه لعدة مواقف تاني لحتى يحس أنه شيء طبيعي أنه نعطي شي جزء من اللي عنا، وأنه نبتعد عن أنانيتنا. يعني هي القضية أنه الواحد، ما هي شو الواحد ليه بصير حساس زيادة على زوم؟ بصير حساس زيادة لأنه بكون هيدا كل شيء لإله، كل شيء عايش بأنانية، بيرجع بصير حدا بده يشاركه هاي الملكية اللي له، حتى ابتداء من الأم، يعني ابتداء من علاقته مع أمه الطفل. مثل ما بنعرف يمكن الأم إذا بتخفف جزء من مش إنه حنيتها، إذا بتشارك العاطفة اللي مقدمتها لأخ تاني ولا أخت تاني بالبيت ذاته، فممكن يبكي أكتر ويتهيب. بس نعود نحن لا، إنه أنت إلك حق وغيرك إله حق، ففي مشاركة بهالحياة، في ما في أنانية لازم يكون بهالحياة، ما في وحدني يعني واحد لحاله شيء لإله بس، لا هيدي بتساعدنا كتير نساعد أولادنا إن شاء الله.
إذن أحبتي، تبين أن حالة الحساسية المفرطة التي تصيب أولادنا وتلازمهم في حياتهم هي حالة تبدأ منذ الصغر وترجع إلى طبيعة ثقافة الأسرة أو البيئة التي يعيش فيها الأولاد. لذلك على الآباء والأمهات التمسك أولاً وقبل كل شيء بمنهج آل البيت عليهم السلام، الذين لم يبخلوا في إرشادنا ونصحنا وتوجيهنا، سواء فيما يتعلق بتربية الأولاد أو العناية بهم ورعايتهم وغير ذلك من أمور الحياة التي تخصنا. فالاختلاط بالآخرين وحبهم وحث الأولاد على ذلك حتما سيكون له منافع وفوائد اجتماعية لا تنعكس على الأولاد فحسب، وإنما سيكون لها مردودات جمة تنعكس على المجتمع ككل. وهذا ما دعا له ديننا وألزمنا بأن ننظر إلى الناس نظرة تآلف ورحمة وحب، وأن لا نخاف أو نتردد في تقديم المساعدة أو ربما قبولها من الآخرين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في ختام حلقة اليوم نشكر حسن الإصغاء والمتابعة لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر لضيفينا الأعزاء حسن مشاركتهما. نلتقيكم بإذن الله في حلقات أخرى قادمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإلا ما استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
لأنك أقرب مني إلي أناجيك في صمتي المستكين وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظلوم أناجيك من لي سواك أناجيه أناجيك من لي سواك أناجيه يسمع صوت أنيني لأنك أقرب مني إلي بالحجب قلبي وتهت ببحر سنين إلهي لئن أطفأ الليل عيني وبت أسير جنوني إلهي 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 لئن غلف الغيب
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا.
نحو الآفاق العالية، من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. إلهي، لا تعذب نفسا قد عذبها الخوف منك، ولا تخرس لسانا كل ما يروي عنك، ولا تقضي بصرا طالما يبكي لك، ولا تخيب رجاء هو منوط بك. إلهي، ضعفي قوة من مني، ودع في كفي كفا عن غيرك، ارحم عبرة تترقرق على ما فاتها منك، برد كبدا تحترق على بعدها عنك. وأسفي لمنقطع دون الركب، متأخر عن لحاق الصحب، يعد الساعات في متى ولعل، ويخلو بفكر في عسى وهل، أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلي أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أيها المتخلف في أعقاب الواصلين، استغف بهم، علق على قطارهم، فلعل جملك يصل. ذكر الوصال في زمان الهجر تلف، خصوصا إذا لم يكن للحبيب خلف. وشوقا إلى أرباب الإخلاص، وتوقا إلى رؤية تلك الأشخاص، إني لأحضر ذكركم فأغيب، وإن وقتي بتذكركم ليطيب. العمل صورة والإخلاص روح، المخلص يعد طاعته لاحتقاره لها عرضا، خليج صاف أنفع من بحر كدر. إذا لم تخلص فلا تتعب، أتحدو وما لك بعير؟ أتمد القوس وما لها وتر؟ وعجبا من وحشي بلا جبل، كم بذل نفسه مراء لتمدحه الخلق فذهبت والمت، ولو بذلها للحق لبقيت والذكر. عمل المرائي بصلة كلها قشور، المرائي يحشو جراب العمل رملا فيثقله ولا ينفعه. نحو الآفاق العالية،
جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل، مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل، مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
ذنبه ذنب عظيم، فاغفري الذنب العظيم، إنه شخص غريب.